بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في دروس ماضية أصحاب الفروض في المواريث، وأن الفروض المقدرة ستة، فمن يرث النصف من الورثة؟ البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، بقي واحد، والزوج. فمن يرث الربع؟ الزوج والزوجة أو الزوجات. فكيف هو قال الزوج يرث النصف وأنت قلت الربع؟ إذا كان للزوجة أولاد فإن الزوج يرث الربع، فإذا لم يكن لها أولاد فإنه يرث النصف. فمن يرث الثمن؟ الزوجة أو الزوجات إذا وجد الفرع الوارث. ثم أخذنا أصحاب الثلثين، فكم هم؟ أربعة، البنات وبنات الابن بالجمع، والأخوات الشقيقات والأخوات الأب. فمن يرث الثلث؟ الأم والإخوة لأم. بكم شروط ترث الأم الثلث؟ عدم الفرع الوارث، وعدم الجمع من الإخوة، وألا تكون المسألة إحدى الصورتين العمريتين. أولاد الأم أي الإخوة لأم متى يرثون الثلث؟ إذا كانوا اثنين فأكثر، وعدم الأصل الوارث، وعدم الفرع الوارث. بقي معنا أصحاب السدس وهو الفرض الأخير من الفروض الستة التي ذكرها الله تعالى في القرآن. وأصحاب السدس هم سبعة بإجماع العلماء، يرث السدس سبعة من الورثة. الأول الأب، والأب يرث السدس بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث، أن يكون الميت له أولاد. سواء كان واحدا أو أكثر، وسواء كان ذكرا أو أنثى، فالأب يرث السدس فرضا، إلا أنه إن كان الفرع الوارث ذكرا، إذا كان الفرع الوارث ذكرا فالأب ليس له إلا السدس فرضا، وأما إن كان الفرع الوارث أنثى فإن الأب يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا. الصنف الثاني من الذين يرثون السدس الأم. والأم تستحق السدس بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث أو وجود جمع من الإخوة. فإذا وجد الفرع الوارث أو وجد الجمع من الإخوة فإن الأم ترث السدس. وما المراد بالجمع من الإخوة؟ ها؟ اثنان فأكثر. والدليل على ميراث الأب والأم السدس قول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ثم قال في الأم: فإن لم يكن له ولد فإلا إن كان له ولد فإن لم يكن له الورثة وأبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن الأم تأخذ السدس مع الفرع الوارث ومع الجمع من الإخوة. الصنف الثالث ممن يرث السدس الجد، أي الجد من جهة الأب. ويرث الجد السدس بشرطين. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، والشرط الثاني عدم الأب. عدم الأب، إذا وجد الأب فهو يحجب الجد. ودليل ميراث الجد السدس الآية التي فيها ميراث الأب: فإن الجد أب ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فالجد أب. الصنف الذي يليه ممن يرث السدس الجدة، والجدة ترث السدس سواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب. والجدة ليس لها إلا السدس، ليست كالأم تارة ترث الثلث وتارة ترث السدس. وسيأتي تفصيلات إن شاء الله كثيرة في ميراث الجدة، هو يتعلق بها مسائل كثيرة. الصنف الخامس ممن يرثون السدس بنت الابن بشرطين. الشرط الأول عدم المعصب، ألا يوجد لها معصب في درجتها سواء كان أخا أو ابن عم، فلا يوجد لها معصب لا أخ ولا ابن عم في درجتها. والشرط الثاني وجود البنت صاحبة النصف، فإن بنت الابن لا تستحق السدس إلا مع البنت. إذا وجدت للميت بنت وبنت ابن فإن بنت الابن هنا تأخذ السدس والبنت تأخذ النصف. دليل هذا قول الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، الآية الأولى من آية الفرائض: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. هذه الآية سبق أنها في ميراث البنات، وأيضا هي شاملة لبنت وبنت ابن، فكلاهما بنات. فإذا انفردت بنت واحدة تأخذ النصف، فإذا وجدت معها بنت ابن تأخذ السدس تكملة للثلثين، وهذا الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري، حين سئل أبو موسى الأشعري عن رجل توفي وترك بنتا وبنت ابن وأخت، بنت وبنت ابن وأخت، فقال أبو موسى للبنت النصف وللأخت النصف وأتوا عبد الله بن مسعود فسيتابعني. هذا الذي يتبادر إلى الذهن أولا، أن البنت حظها النصف، فبنت الابن تسقط، والنصف الباقي للأخت. فأتوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسألوه، فقال ابن مسعود: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتوا أبا موسى فأخبروه فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. والدليل هذا كما سبق أن الله تعالى جعل للبنات إذا كنا نساء مجتمعات الثلثين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وهذه البنت الابن هي من البنات فتكمل الثلثين إذا وجدت. الصنف الذي يليه وهو السادس من الذين يرثون السدس، الأخت لأب، ويشترط لها شرطان. الشرط الأول عدم المعصب وهو أخوها، فلا ترث السدس إلا إذا لم يوجد لها معصب. الشرط الثاني أن توجد معها أخت شقيقة ترث النصف، أن تكون مع أخت شقيقة ترث النصف، شقيقة واحدة. أما إذا كان هناك شقيقتان فتسقط الأخوات لأب، لكن إذا وجدت شقيقة واحدة فلها النصف، إذن بقي سدس تكملة للثلثين فتعطاه أخت الأب، أي الأخت لأب، بدليل أن الله تعالى جعل للأخوات الثلثين، وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فإذا أخذت الأخت الشقيقة النصف معناه بقي لتكملة الثلثين سدس، فتعطاه الأخت لأب. وللفائدة الأخت لأب سواء كانت واحدة أو كنا مجتمعات، تأخذ السدس تكملة للثلثين بهذين الشرطين، سواء كانت أخت لأب واحدة أو كنا مجتمعات عدة أخوات لأب مع أخت شقيقة، فيأخذنا السدس تكملة للثلثين. الصنف السابع والأخير ممن يرث السدس هم الإخوة لأم، ذكرا كان أو أنثى، بثلاث شروط: الشرط الأول عدم الأصل الوارث، والشرط الثاني عدم الفرع الوارث، والشرط الثالث أن يكون منفردا، الأخ لأب أو الأخت لأب يكون منفردا، لأنهم لو اجتمعوا الإخوة لأب ما عدم أصل وارث وعدم فرع وارث كم يأخذون؟ ها؟ الثلث صدق، معنى أنهم من أصحاب الثلث إذا اجتمعوا. وأما إذا انفرد أحدهم فيأخذ السدس بهذه الشروط. والدليل قول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، هذا إذا كانوا منفردين. ثم قال الله فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن فإذا انفرد أحدهم يأخذ السدس ذكرا كان أو أنثى. وهذه الآية كما سبق أن بإجماع أهل العلم في الإخوة لأم، فهؤلاء الذين يرثون السدس وهو الفريضة السادسة في كتاب الله، ومنهم كما سبق الإخوة لأم. بقي هنا فائدة أن الإخوة لأم خالفوا سائر الورثة في عدة أمور، هذه يذكرها العلماء من خصائص الإخوة لأم، أنهم خالفوا سائر الورثة في أمور. الأمر الأول أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم، من المعلوم أن كل ورثة من جهة واحدة أو طبقة واحدة أو درجة واحدة إذا وجد ذكور وإناث عصب الذكور الإناث صاروا عصبة، إلا الإخوة لأم فلا يكونون عصبة، ليس لهم إلا الفرض. إذا اجتمعوا ولم يوجد أصل وارث ولا فرع وارث أخذوا الثلث، وإذا انفرد أحدهم مع عدم الأصل الوارث والفرع الوارث أخذ السدس. فذكرهم لا يعصب أنثاهم. أيضا من ما خالفوا به سائر الورثة أنه لا يفضل ذكرهم على أنثاهم في الإرث سواء كانوا مجتمعين أو منفردين، لا يفضل ذكرهم على أنثاهم. فإذا كانوا منفردين فواضح أن الواحد منهم يأخذ السدس كما هو نص الآية، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. وهكذا إذا كانوا مجتمعين ذكر مثل حظ الأنثى. بدليل الآية فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء. والشراكة إذا أطلقت كما قال العلماء تقتضي المساواة أو التسوية، فهم شركاء أي يستوون في الثلث، لا يفضل ذكرهم على أنثاهم بخلاف غيرهم، فإن الأصل أن ذكرهم يكون له ضعف مال الأنثى. الأمر الثالث مما فارقوا به سائر الورثة أن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث، يدلي بأنثى، الإدلاء هو التوصل إلى الميت أي الصلة بينه وبين الميت أنثى. والأصل أن من أدلى بأنثى أي من توصل إلى الميت بأنثى لا يرث. انظر ابن البنت، ابن البنت لا يرث لأنه أدلى بأنثى. هكذا الخال لا يرث لا فرضا ولا تعصيبا في خلاف ميراث ذوي الأرحام سيأتي إن شاء الله، لكن لا يرث فرضا ولا تعصيبا، لأنه أدلى إلى الميت بأنثى وهي أمه، أم الميت، أخت هذا الخال. وهكذا الجد من جهة الأم. فالقاعدة عند أهل العلم أن من أدلى بأنثى لا يرث إلا الإخوة لأم، فهم أدلوا بأنثى توصلوا إلى الميت بأنثى وهي أمهم، ومع ذلك يرثون. أيضا من الأمور التي خالفوا فيها سائر الورثة أنهم يرثون مع من أدلوا به، يرثون مع من أدلوا به وهي الأم، فهم أدلوا بالأم ويرثون مع وجودها. وغيرهم من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده، فالجد أدلى بالأب لا يرث مع وجوده، ابن الابن أدلى بالابن لا يرث مع وجوده. فكل من أدلى بشخص لا يرث مع، كل من أدلى بوارث لا يرث مع وجود هذا الوارث إلا الإخوة لأم، أدلوا بوارث وهي أمهم ويرثون معها. استثنوا في هذا، قالوا تشبه الإخوة لأم من هذه الجهة الجدة، الجدة من جهة الأب كما سيأتي فيه، إذا لم توجد الأم هل ترث أو لا ترث. الأمر الأخير من الأمور المشهورة التي فارق فيها الإخوة لأم سائر الورثة أنهم يحجبون من أدلوا به حجب نقصان، فهم أدلوا بالأم، فإذا وجد جمع من الإخوة حجبوا الأم من الثلث إلى السدس، فهم أدلوا بأمهم وحجبوها. والأصل في الفرائض أن من أدلى بوارث هذا الوارث هو يمنعه من الميراث، ليس هو ينقص الوارث هذا، ولكن هم أدلوا بأمهم ومع ذلك يحجبونها. بعضهم ذكر أيضا من ما فارقوا به سائر الورثة، قال أنهم لا يزيد نصيبهم على الثلث وإن كثر عددهم. والحق أن هذا ليس فرقا، فكثير من أصناف الورثة يقتصرون على ميراثهم وإن زاد عددهم، فالبنات سواء كانت اثنتان أو كانت 20 بنت لهما ثلثين، أخوات الشقيقات وهكذا غيرهم، الزوجات واحدة أو اثنتان أو ثلاثة أو أربع، فهذا لا يعتبر فرقا، ذكر بعض العلماء وليس بواضح، لأنهم هذا لغيرهم أيضا كثير من الورثة على هذا الحال. إذن هذا ما يتعلق بالفروض المقدرة في كتاب الله وأهلها الوارثين بها وما يتعلق بهم، ثم هناك مسائل نعود لها إن شاء الله مما يتعلق بذلك. أخني يقول الأخت لأب ترث السدس مع الأخت الشقيقة التي ترث النصف، فلو يقيد مع الأخت الشقيقة التي ترث النصف فرضا، لأن الشقيقة قد ترث النصف تعصيبا مع البنت، وهذا قيد جيد حتى يزول هذا الإشكال. هو كلام ظاهر لكن قد يرد هذا الإشكال، فالأخت لأب ترث السدس مع الأخت الشقيقة التي ترث النصف فرضا. أخن يقول هالك هلك عن بنتين وابنة ابن، فهل تأخذ السدس؟ لا، في هذه الصورة لا تأخذ السدس، لأن البنتين قد استوعبتا الثلثين، وبنت الابن إنما تأخذ السدس تكملة للثلثين كما هو نص القرآن. أخن يقول رجل يسأل بهذا السؤال، ما الحكم إذا قال لزوجته إنها طالق طالق؟ وشهد بذلك شاهدا. وقال أيضا إذا لم تعد زوجتي من بيت أبيها إلى بيت الصباح فهي طالق، وشهد بهذا رجل آخر. قوله إنها طالق طالق، إذا كان في موضع واحد في مكان واحد فهو طلقة واحدة، وهذا الثالث إذا كان في نفس المكان نفس الموضع، إذا قال إن لم تعد إلى بيتي الصباح فهي طالق، وهو في سياق هذا الكلام فهي أيضا تكون طلقة واحدة مع الأولى لا تتعدد عليه. وإن كانت في أوقات مختلفة فالأولى تكون طلقة التي قال فيها أنت طالق طالق، وهذه الثانية التي فيها إن لم تعد زوجتي من بيت أبيها إلى بيت الصباح فهي طالق، إذا أراد به طلاقا فتقع طلقة، وإذا لم يرد به طلاقا وإنما أراد إلزام زوجته بالرجوع إلى بيته واختار الطلاق لكونه يظن مثلا أنه أشد ما يخيفها أو يجعلها ترجع إلى بيته فهذا لا يكون طلاقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه الأعمال بالنيات، والله تعالى يقول وإن عزموا الطلاق، الطلاق هو عزم في القلب، وأما إذا تكلم بكلام لم يعزم عليه في قلبه فهذا لا يقع به طلاق، مع أنه لا يجوز له التلفظ بهذا اللفظ وهو لا يريد الطلاق. فهذا حكم شرعي ليس للعبث، وإنما هو حكم شرعي إذا أراد الإنسان مفارقة زوجته، إذا اقتنع من الحياة معها وأنه لم يعد بينهما إمكان للحياة فيأتي بهذا اللفظ للانفصال. وأما أنه يتلفظ بالطلاق وهو يريد زوجته فهذا في الحق أنه من التلاعب بهذا الحكم الشرعي. وأخ يقول الرجل إذا طلق زوجته وعنده أمراض نفسية أو عصبية فما حكم ذلك؟ إذا طلق بسبب المرض وهو لا يريد الطلاق، وربما صار بعضهم المرض به إلى أنه يتكلم بما لا يشعر به وبما لا يريده أصلا، فهذا المريض الذي يتكلم بما لا يشعر به يلتحق بالمجنون ولا يعتبر طلاقه ولا يستعجل في ذلك. الذي يطلق تحت ضغط الأمراض النفسية، بعضهم يكون موسوسا شاكا يشك بزوجته أنها تعمل منكرات أو فواحش، وبناء على هذا الوهم الشديد يطلق، ولو كان في حال عقله ووعيه لما طلق. فمثل هذا، هذا في حكم المجنون ولا يعتبر طلاقه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.